بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 300/1.
شيخنا، في حديث في تاريخ ابن عساكر يقول: أخرج الحافظ بسنده عن مسلم بن صبيح أنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله: إنا قد كثرنا، فلو أمرت كل 10 منا أن يأتوا رجلا من صناديد قريش ليلا فيأخذوه ويقتلوه وتصبح البلاد لنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي السرور بوجهه. فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا. فما زال عثمان يردد ذلك حتى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه الأول، ورؤي في وجهه رفض ذلك. قال: وأخذنا المشركون حين أمسينا، فما من أحد من أصحاب رسول الله إلا وقدم الفيء، يعني الرجوع، غير بلال، فإنه كان يقول: أحد أحد. السؤال شيخنا، صحة هذا الحديث أولا؟
هذا بدون ما نرجع للأصل فهو مرسل. نعم. لأنه مسلم بن صبيح ليس صحابيا.
أي نعم. السؤال يرتبط بثبوته، يعني برفعه أقول، يعني أريد أن أسأل سؤال في حالة أن الحديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح.
هو ليس مرفوعا؟
أنت تقول شيخنا هو تقول مرسل، لأنه مسلم بن صبيح ليس صحابيا،
أي يعني ما بيكون مرفوع.
إذن هل الحديث صحيح؟
لا تفضح لنا.
عفوا شيخنا.
خفض مثلا
شيخنا. أي نعم، هو كذلك.
شو خفضه؟
خفض مثلا إنه يعني هو مرفوع لنا لكنه مرسل ليس بمسند.
أي نعم.
يعني لم يرسل.
أي خلي عبر عن رأيه بعد التأويل هاي.
إنه نريد الآن على حاله هذا أنه مرسل من رواية مسلم بن صبيح، هل صح هذا الحديث سندا؟
شايف شلون؟ عم يخبص. ترقيتك له ما فادت. ما ضبط. يا أخي أنت تعرف أن المرسل ضعيف. كل حديث مرسل فهو ضعيف.
أي نعم.
مو بتعرف هالشيء؟
أي طبعا أعرفه جيدا شيخنا.
طيب إذا كيف تسأل السؤال؟ غاض
عني.
هذا هو.
شيخنا يعني لو يعيد مسلم بن صبيح عن ايش
ما في عن
انه قال
ايوه
قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله
انه قال لما يقول قال اصحاب رسول الله مرسل. لا يمكن ان يقال انه ذكر الصحابه لكن ما ذكر عددا منهم،
هذا هو المرسل. ايش الفرق بين هي ولا هي؟ ما في فرق.
لا يعني مثلا هون الشيء اللي اشكل عليه شيخنا
من
هون ذكر الصحابه يعني، لكنه ما ذكر واحدا منهم، قال انه قال اصحاب رسول الله.
لو ذكر قال صحابي من اصحاب رسول الله في فرق؟
يكون ذكر الواسطه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام. لكن امامه
سامحك الله، نحن كنا هون صرنا هنيك.
طيب شيخ نحن نتعلم.
لا هي غريبه. هو المرسل الصحابي لا يروي الحديث، عفوا التابعي لا يروي الحديث عن الصحابي، لا بطريقة الصراخ التصريح بالسماء ولا بما يشبه السماء من قوله عن فلان أو قال فلان. فهو هذا أسلوب الحديث مرسل، أن أصحاب الرسول قالوا كذا، فهذا مرسل، لا يشكل عليك هذا. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت العاصمة. نعم.
هناك بعض الأسئلة ترجو منك بيانها.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز العمل في معمل للذهب المحلق؟ تفضل شيخ.
تفضل الله علينا وعليك. الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف العامل في هذا المعمل الذي يصنع الذهب المحلق، فإن كان رأيه كرأينا أنه حرام لباسه على النساء فضلا عن الرجال لا يجوز له العمل في ذلك المعمل لأن فيه تعاونا على المنكر. أما إذا كان يرى كجمهور الناس اليوم أنه يجوز الذهب المحلق إذا كان مصنوعا للنساء فقط فيجوز له ذلك، أما إن كان الذهب المحلق يشمل الرجال أيضا أي شكله مما يقتنيه الرجال أيضا فالحكم هو الحكم الأول أي لا يجوز.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
وإليكم.
تفضل. بعض الشباب في إيران قد يتهموا الذين يجتهدون في العمل السياسي بالابتداع، فهل كونهم بالداعي يا مبتدع جائز أم لا؟ وما هو الضابط الشرعي للابتداع الناس؟
هذا ليس من الابتداع بسبيل ولا يسمى هذا الذي يتعاطى العمل السياسي قبل أوانه مبتدعا، كل ما يمكن أن يقال بأنه خالف نظام الدعوة إلى الله عز وجل مجتهدا، لأن الابتداع في الدين هو أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بعبادة لا أصل لها في الشرع، فهو يأتي بها ليزداد تقربا إلى الله عز وجل بها بزعمه، هذا هو المبتدع. والذين يعملون اليوم في السياسة هؤلاء لا يقال إنهم ابتدعوا، لأن السياسة في الإسلام مأمور بها، ويكفي في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي اسمها السياسة الشرعية. ولكن القضية تتعلق بأساليب الدعوة وليس فيما نعتقد من أسلوب الدعوة في هذا الزمان الذي لا يكاد يوجد بلد إسلامي يشبه في فهمه للعقيدة السلفية الصحيحة المجتمع الإسلامي الأول. ولذلك فنعتقد أن الدعاة الإسلاميين حقا هم الذين يعنون بإصلاح عقائد من حولهم من المسلمين، أما العمل السياسي فأمره سابق لأوانه، وإن كان لابد له منه كوجود الخليفة المسلم لابد لهذا، أي لابد من وجود الخليفة لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولكن هذا الخليفة لا يمكن إيجاده قبل إيجاد المجتمع الإسلامي، والمجتمع الإسلامي لا يمكن تحقيقه قبل إيجاد الجماعة المسلمة حقا. فهذه حلقات آخذ بعضها برقاب بعض، فمن أراد أن يصل إلى الحلقة الأخيرة وهي إيجاد الخليفة مثله كمثل الذي يريد أن يصل إلى رأس الإهرام وهو بعد لم يقعد القاعدة ولم يضع الأساس لهذا البنيان الشامخ لعلك فهمتني.
بارك الله فيك يا شيخ. أفدت وأجدت في الجواب يا شيخ.
نعم.
الشباب هنا في العاصمة كلهم متشوقون إلى لقائك، وهم يتمنون أشد التمني أن تأتي إلى العاصمة، وكل الشباب هنا السلفي في انتظارك، ولا ندري ما هو السبب الذي لا يسمح لك أن تأتي هنا يا شيخ.
أشياء كثيرة كثيرة جدا، وحسبك منها الشيخوخة.
يا شيخ طوبى لك وحسن مآب، إن الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وحياتك نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كلها له عز وجل، وأن يرفعك الله باسمك هذا درجات الأولى في الجنة.
تقبل الله منك، ومن أجل ذلك حيينا ونحيا ما بقينا.
آمين.
آه
يا
نعم.
إن شاء الله هنا في مكتبة للعاصمة مسجد التقوى، والشباب كلهم يبلغونك السلام.
وأنا أقول عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يلا نشوف.
شيخنا، وجود ثقب في الثوب هل يوجب إعادة الصلاة؟
ثقب في الثوب؟
نعم.
تقصد يعني يكشف عن العورة؟
من ناحية الفخذ نعم شيخنا، وجود ثقب صغير أم يعني أم كبير يعني؟
ثقب صغير أم كبير؟ خليك وأنا وحدي.
صغير.
طيب هذا الثقب الصغير يعني يرى منه بعين عادية العورة؟
والله اللي بيدقق النظر يرى.
يرى. طيب. واللي يلبس يعلم، فإن كان يعلم فلا يجوز، وإن كان لا يعلم عفى الله عما سلف.
إن علم فيما بعد ما عليه شيخنا إعادة الصلاة.
كيف؟
إن علم فيما بعد صلاته.
لا ما عليه إلا إذا كان يعلم من قبل. أنا أجبتك على الاحتمالين، إن كان لا يعلم فما عليه عادي، أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من الإعادة. أهلا وسهلا. مع الجماعة صلوا فرادى. والإمام الشافعي رحمه الله حينما علق هذا الأثر في الأم قال معقبا عليه: وكانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. وصرح الإمام الشافعي قبل ذلك تصريحا وافيا شافيا، حيث قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. إذا دخل الإمام الشافعي يقول: إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى يصلون فرادى، لا يصلون جماعة ثانية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عافاك الله.
ممكن أسأل عن الحديث الذي
ممكن
الله يديك الخير.
الله يحفظك.
في حديث يقول: ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها. قالوا: من أين لنا تلك الألسنة؟ قال: ادعوا بعضكم لبعض.
منين حوشت هذا الحديث؟
هذا ذكره الشيخ الرازي في تفسيره.
هذا التفسير
نعم
جمع ما هب ودب من الأحاديث.
نعم.
فلا يعتمد عليه، وهذا الحديث لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة التي وقفنا عليها أولا. ثم هو منكر بل باطل من حيث المعنى، لأنه ربنا عز وجل حينما يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ويقول الرسول عليه السلام قبل هذه الآية الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكيف يعقل أن يصدر من الرسول عليه السلام أن يأمر الناس بأن يدعوا بمثل ما جاء في هذا الحديث؟ يعني كل إنسان كما قال عليه السلام خطاء، وخير الخطائين توابون. فإذا كان الدعاء عبادة فينبغي على المسلم سواء كان صالحا أو طالحا أن يدعو الله عز وجل وأن يتقرب بدعائه إليه. ولذلك فهذا الحديث من أبطل الباطل، مع أنه لا وجود له في كتب السنة.
بارك الله فيك سيدي.
وضح الجواب؟
وضح الجواب، بس في حديث آخر.
تفضل.
الله يبارك فيك. قال لما نزل الله، لما نزل جبريل بسورة مريم فقال كاف، فقال رب سلم علمت، فقال ها، فقال علمت، إلى آخره، فقال كيف علمت ما لم أعلم؟
منين كمان حوشوا هذا؟
حوشته من الحقيقة في مخطوط لابن كمال باشا.
الله أكبر.
نعم.
هذا ابن كمال باشا.
نعم.
مؤلف رسالة.
رسالة.
في شرح حديث.
نعم.
لا أصل له.
نعم.
أما حاول أتذكر هذا الحديث بذاكرتي الكبيرة تعباني. كنت قرأت هذه الرسالة في مخطوطة في مكتبة الأوقاف في حلب، شرح لحديث لا أصل له. هذا رجل عالم حنفي فقيه، لكن لا علم عنده بالحديث، ولذلك فلا يعتمد على أحاديث كتابه. هذا هو جواب عن السؤال الثاني. عندك ثالث؟
لا، جزاكم الله تعالى خير نسيجي، بارك الله فيك.
ولك مثل ذلك،
بارك الله فيك سيدنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فالإمام الشافعي صرح بأنه إذا دخل جماعة المسجد بعدما صلت الجماعة الأولى يصلون فرادى، ثم قال وإن صلوا جماعة أجأتهم صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك، لأنه لم يكن من عمل السلف، لم يكن من عمل السلف. وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. ثم نجد أثرا يشهد لهذا القول من هذا الإمام الشافعي، وهذا الأثر أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قوي أيضا عن ابن مسعود، أنه كان عنده رجلان من أصحابه في داره، فحضر وقت الصلاة انطلق بهما إلى المسجد، وإذا بالناس يخرجون من المسجد، فرجع بهما وصلى بهما إماما في داره. فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة في المسجد مع استهدار قوله عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فما دام أنه يريد أن يصلي الفريضة، فلما لم يصليها في المسجد وعاد بصاحبيه إلى الدار فأمهما، فهذا تصرف عملي من ابن مسعود يدلنا على عدم شرعية إقامة الجماعة في المسجد جماعة ثانية. لكن هنا قيد لا بد من ذكره، وهو من تمام فقه الإمام الشافعي، حيث قال في الكلام السابق: وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز تكرار الجماعة فيه. أقول وعليكم السلام، والسر في هذا الشرط تجويدا، وإذا لم يتحقق الشرط منعا، أن كل مسجد له مؤذن راتب يدعو الناس إليه، وإمام راتب يؤم الناس الذين يجتمعون في المسجد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
لدينا ثلاثة من الأسئلة.
هاتيها.
الأول، ذكرت لنا سابقا أن دعاء القنوت، قنوت الوتر بالذات يعني،
نعم،
يكون من السنة قبل الركوع، أليس كذلك؟
بلى.
نعم. ولكن قنوت النوازل يكون كذلك أم عكسه يعني بعد الركوع؟
لا، النازلة بعد الركوع. أما الوتر فالسنة قبل الركوع كما قلنا لك.
نعم.
ولعلي ذكرت لك فنسيته.
نعم.
أو ما ذكرت لك فنسيته.
نعم.
وهو أنه يجوز القنوت في الوتر بعد الركوع.
نعم.
لكن السنة قبل الركوع.
نعم، هذا ذكرت لي إياه.
لأنك ما ذكرته لي، ولذلك احتطت فقلت إما أن نسيته وإما أن نسيته.
نعم.
أما قنوت النازلة فالسنة بعد الركوع.
أيوه.
هنا.
ويلزمه طبعا صلاة العمر سنة بالنهاية.
أي نعم.
هل ورد أن ملك الموت عليه السلام يصطحب معه أو يكون معه من الملائكة عند قبض الروح 500؟
ما نعلم هذا في كتب السنة.
نعم. ما ورد عدد يعني.
نعم.
في آخر سؤال إن شاء الله، ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا لإعادة وضوئه للمعة رآها في رجله، يعني يمكن ما فيهاش مش واصل مية،
أنا ما أسمع تمام السؤال.
أعيده؟
لا، الله يهديه، كمله.
نعم. بس عند هون.
شو السؤال يا أخي؟ بتقول مبتدأ زيد، شو قائم، قاعد، متكلم، صامت، إلى آخره. بتقول أنت ورد حديث وذكرته. وين السؤال؟
السؤال أنه هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا.
خلاص خلاص. بجوز انا او انت واحد منا.
امر نعيد وضوءه.
خلاص خلاص، فهمت الحديث. السؤال أيوة. بتقول الان هل ورد؟
ورد. نعم.
هل ورد؟ هل سؤال يعني؟
وهل هناك حديثا صحيحا؟
حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي بقول الان فهمت السؤال، اسمع الجواب.
نعم انا سامع.
الحديث هذا صحيح.
نعم.
هذا جواب سؤالك.
بس في تعليق بسيط عليه ان شاء الله.
بس هذا بتسجل عليه سؤال رابع.
يعني ما تريد. هل هناك عبرة.
نعم.
أيوة. أو حد معين لهذه اللمعة. يعني هل ممكن لروح خط مي محلها يجزي الوضوء ولا إعادة كل الوضوء؟
سؤالك يتخبط.
إيه.
بين أردت أنك تسأل أنه في فرق بين كبير وصغير.
أيوة.
وبعدين.
وهل كان هناك فرق يعني؟ يلزم أنه يغسل المكان ولا كل الوضوء يشدده؟
هاي صار سؤال خامس.
خامس.
المهم يا أخي اللمعة هذه ما دام تسمى لغة في اللغة العربية التي نتكلم بها لمعة. فليس هناك قيد كبيرة أو صغيرة.
أيوة.
ثم بعد ذلك لا يكفي أن يمر أو يمر عليها الماء، بل لابد له أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته إن كان صلى بهذا الوضوء.
أيوة.
لأن الحديث الذي سألت عنه فيه الأمران. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وعلى قدمه لمعة. فقال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك. فإذا لابد من تجديد الوضوء وإعادة الصلاة.
وجزاكم الله
خيرا. إياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. فابن مسعود أثر من تلك الآثار التي أشار إليها الإمام الشافعي والسر في عدم شرعية التكرار هو أن هذا الإمام وهذا المؤذن الذي يجمع الناس في المسجد إذا قيل للناس شرعا فسيكون هذا القيل أداة تفريق الجماعة الأولى وتقليل عددها، فما بالكم وهذه الجماعة قد فرقت وقلل عدد أفرادها ليس بنص شرعي بل برأي اجتهادي متأخر من غير مجتهد من مقلد. مع ذلك حصل هذا التفرق لأننا نجد في المساجد الكبيرة تستمر إقامة الصلاة الثانية والثالثة من الصلاة إلى التي تليها، وكنت أنا أرى هذا شخصيا في المسجد الكبير في دمشق المعروف مسجد بني أمية، تستمر إقامة صلاة العصر والمؤذن المغرب يؤذن وهم في صلاة الجماعة. فإذا نستطيع أن نلخص ما سبق أن عدم ورود ما يدل على شرعية الجماعة الثانية هو من باب سد الذريعة، لأن تشريع الجماعة الثانية ينافي شرعية الجماعة الأولى، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وهكذا، فكلما ازداد العدد تضاعف الأجر والعكس بالعكس، فأي سبب يؤدي إلى هذا العكس يكون غير مشروع. هذا خلاصة ما يمكن أن نتحدث به حول صلاة الجماعة الثانية فما بعدها، على أن هناك مجالا للمزيد لكن لعل هذا فيه كفاية.
وحديث الرسول يا شيخ بالنسبة قال عندما دخل الرجل المتأخر
وقال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
نعم.
أنا أتعجب والله من كثر الترداد السؤال عن هذا الحديث، وليس من عامة الناس ولا من طلبة العلم بل من مشايخ العلم. ها هذا الحديث لو نظرنا إلى سبب وروده لكان كافيا لمعرفة أنه لا علاقة له بالبحث السابق إطلاقا. ولكن قبل ذلك أريد أن نتأمل وأن نشغل عقلنا وفكرنا، هل يمكن لأحد أن يطبق نص هذا الحديث في الجماعة الثانية؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ هنا رجلان في هذه الحالة، متصدق ومتصدق عليه. في الجماعة الثانية من المتصدق من المتصدق عليه؟ أو قبل أن نسأل هذا السؤال، في ذيك الجماعة التي قال الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هما رجلان، بعدين ننتقل للجمع الثاني، من المتصدق ومن المتصدق عليه في هذين الرجلين؟ هات نشوف، يكفيكم سماعا فالآن يكفيني أنا سكوتا واستماعا، أسمع منكم ماذا ترون في جواب هذا السؤال. رجلان صلى أحدهما بالآخر، من المتصدق ومن المتصدق عليه في تلك الحادثة؟
الإمام متصدق عليه.
نعم
الإمام متصدق عليه.
الإمام متصدق عليه،
نعم،
بدليل ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. واضح هذا الجواب؟ جميل. الآن نعود إلى السؤال السالف، دخل جماعة المسجد فأيهما المتصدق وأيهما المتصدق عليه؟ هو الإمام أيضا؟
لا،
ما في هنا متصدق ولا في متصدق عليه، واضح؟ لذلك حشر هذا الحديث في موضوع الجماعة الثانية تحميل له ما لا يطيق. الحقيقة هذا الحديث يدل على ما دل عليه سبب وروده. الحديث يقول كما جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك أيضا في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر، ولما سلم دخل رجل يريد أن يصلي وحده، فقال عليه الصلاة والسلام لمن صلى خلفه ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل واقتدى به. من هنا جاء الجواب السابق صحيحا. لماذا كان المقتدي به متصدقا والمقتدى به متصدق عليه؟ هذه نكتة جميلة جدا. المتصدق غني والمتصدق عليه فقير، كيف؟ المتصدق صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلة صلاة الجماعة ب 27 درجة أولا، ثم وراء سيد البشر ثانيا. أما الرجل هذا فقير فاتته هذه الخيرات الكثيرة. فإذا هذا المليء المشحون بالخير وبالأجر هو الذي تصدق على ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس.
أبي شيخ حبيبي عليك سؤال.
اطرح ولا تبالي. نعم.
فيما يخص الخل يا شيخ. الخل مصنع الخل.
مصنع الخل؟
نعم.
ايه. شو به مصنع الخل؟
الحق يعني اسمه الخل في الفطور. المادة الأولية.
سمعت انه فيه كحول؟
نعم.
ايه من اين سمعت هذا؟
يعني كان في المهم هي الحق المادة الأولية.
ما لك وما سمعت يا أخي؟ اطرح سؤالك وامشي. ما لك وما سمعت؟ اطرح سؤالك.
هل يجوز من يصنع الخل ولا
لا؟ يجوز.
يجوز.
نعم لكن لا يجوز جعله خمرا.
أيوة بارك الله فيك.
وفيك بارك.
سؤال ثاني شيخ.
هاته.
سؤال ثاني أنا الحلقات أنا في مدينة ولدة.
حلقات الدراويش؟
حلقات مداومة لمدة أسبوع.
حلقات الدراويش؟
حلقات لا حلقات يعني حلقات العلم.
يقول قيدها.
يعني هذه حلقات العلم مداومة لمدة أسبوع.
إيه.
ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الموعظة.
إيه.
يعني
مفيش
مخالفة ولا
شيء
هذا
القبيل. ايه. ايه
سؤالك؟ سؤال الحلقات.
فهمت يا اخي بس لخص سؤالك.
مفيش مخالفة للحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلل من الموعظة.
الموعظة شيء والعلم شيء.
ايوه.
لا ما في اي اشكال.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قبل ما يسأل هذا السؤال بين مغرب والعشاء او بعد اذان العشاء واحد يسألني ويقول لي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل قلت له مين قال لك؟ قال قرأنا في الشريط. قلت له ليش قرأت في الشريط؟ قال أنك أنت رجعت عن القول بإباحة الخل. قلت له الله يهديك أحسن السؤال ثم اسأل. يعني انت بتسأل انه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا وإباحة الأكل، ايش هذا السؤال؟ سكرت. بعد شوية بعيد السؤال بعيد الجواب. بعدين ظاهر كأنه عرف انه فعلا مش عارف يسأل. بين لي في حديث، جاب حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قلت له إيه؟ قال يجوز هذا الحديث على إطلاقه ولا إله صور؟ قلت له أنت تعرف رأيي في المسألة هذه ولا ما بتعرف؟ قال بعرف. قلت له إذا بتعرف ليش عم سأل؟ ويلف ويدور ويلف ويدور. أخي الله يرضى عليك أنا ما عندي وقت. ما دام تعرف رأيي شو بدك تسأل؟ عندك إشكال أكي. أربع مرات وأنا طول بالي معه ورد عليه وقال له يا أخي الله يرضى عليك نحن وقتنا عزيز، لا تشغل وقتنا بشيء ما دام أنت دارسه وسمعانه عن شريط إلي. أخيرا قلت لزوجتي أجيبيه، قلت له إنه الشيخ ما عنده ألف وقت والفراغ وانت ما عم تعرف تسأل. هل لها بيسأل السؤال نفسه؟ شوف قديش الفرق بقى بين صنع الخل وبين إباحة الخل وانتهيت المشكلة.
بالنسبة لبقول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم
كل بمعنى الحديث كل مولود مرهون بعقيقته، ما رأيك فيه؟
أي هذا حديث صحيح، وإن شاء الله أنت بتعق عن أولادك.
بالنسبة لحديث لا حسد إلا الاثنتين، ما بدري يعني كثير من إخواننا لا يفقهون فقه، لا يفهمون فقه الحديث، فيعني يفهمون أن طالب العلم لابد أن يكون فقيرا، لابد أن دائما يعني يده هي السفلى ويد الناس هي العليا، وإن كلما كان بعيدا عن الدنيا يأخذن الآيات القرآنية والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وللدنيا علينا، هكذا يكون طالب العلم. لكن ما بدري لعلي مخطئ أو مصير في فهم الحديث، فبدي أسمع فقه الحديث حتى لو من الله سبحانه وتعالى وفقك في كتابة رسالة في هذا الموضوع، فإن شاء الله تكون في أخير.
جزاك الله خير بحسن ظنك بأخيك، لكني أنا أشتهي أيضا أن أسمع رأيك وأن يستفيد الحاضرون بعلم من علمك، وأظن أننا سنلتقي إن شاء الله على الفهم الصحيح. أطرح ما عندك ولا تبالي،
يعني أنا
أنت موفق إن شاء الله.
أفهم أن كما أن الإنسان العلم يعتبر نعمة على صاحبه إذا وافقه العمل الصالح وابتغى به رضا الله عز وجل، وكذلك المال إذا جمعه وابتغى به أن ينفقه في سبيل الله فيكون جمعه للمال كما أنه يطلب العلم. هذا ما أفهمه، أن يكون مع المال الذي أنفقه في سبيل الله كما يكون مع العلم الصالح الذي أعلمه للناس.
صحيح.
فما بدري يعني إخوة، بعض الإخوة قالوا لا طالب العلم يجب أن لا يجلس في مكان مثل اللي أنت جالس فيه، وهذا لا يتناسب مع طالب العلم.
عفوا، لا ينبغي أن يجلس في مكان
إلا أنا أجالس فيه في المكتبة مثلا أبيع للناس وأتحرك. عجيب. أنكروا علي ذلك.
عجيب والله.
فحبيت هذا، وهذا شيء جديد بالنسبة لحياتي ما تعودت عليه. لكن حبيت طبعا الشيخ عبد العظيم قال لي بدنا نطلع عند الشيخ اليوم، يعني خليه يحكي لك في هذا الأمر.
أظن أنه جواب هذا السؤال، وبخاصة بعد أن ألحقت الملحق هذا أنه يقولوا أنت جالس هنا في المكتب وأنت طالب علم، أخذت أو سلفا لما قلت لك نعم ما فعلت. واضح. لكن أنا أشرح الآن، هؤلاء الأخوان يجب أن يؤكد لهم الرأي الصحيح الذي قلته لهم ببعض النصوص الشرعية، وهي بلا شك في ظني لا تخفاك، ثم بضرب بعض الأمثلة لبعض الناس المبتلين بالشهرة قديما وحديثا بين الناس، ولهم الصيت الحسن عند الجماهير، وربما على العكس من ذلك عند الآخرين. أما الحديث قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراء عمرو بن العاص فجاء إليه فقال اذهب وألقي عليك سلاحك فإني أريد أن أبعثك بعثا وأن تكسب مالا، أو كما قال عليه السلام. قال يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت، ما من أجل المال أسلمت. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا سعى طالب العلم لكسب المال بالطرق المشروعة فإنما يقوم أولا بأمر مشروع، بل وبأمر واجب أحيانا إذا كان غير مكفي بمال عنده بطريقة أو بأخرى. لأن السعي وراء الرزق الحلال في عرف الشرع الحكيم هو من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في مسند أحمد. فإذا سعى طالب العلم لكسب المال بالطرق المشروعة فإنما يقوم أولا بأمر مشروع بل وبأمر واجب أحيانا إذا كان غير مكفي بمال عنده بطريقة أو بأخرى، لأن السعي وراء الرزق الحلال في عرف الشرع الحكيم هو من الجهاد في سبيل الله، كما جاء في مسند أحمد أيضا وغيره كصحيح الحبان من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله أصحابه حينما مر بهم شاب فأعجبهم شبابه وقوته فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أطفال أو أولاد له فهو في سبيل الله. الحقيقة التي تكمن وراء ذاك الاعتراض الذي نقلته عن بعض الطلبة أنهم ينحون منح أولئك الذين يفرقون بين الدين والدولة، يفرقون بين الدين والدنيا، والله عز وجل قد جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فكما قلت تماما المال وسيلة لطاعة الله عز وجل وسيلة، وأيما وسيلة، ولا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله حينما ائتمر الفقراء بينهم وتداولوا في حالهم فأرسلوا رسولا من طرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ فطار الرسول إلى الفقراء فرحا مسرورا يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وسرعان ما عاد رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا، قال عليه السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن المال فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن لا يجوز لطالب العلم أن يتواكل على غيره وأن يضرب مثلا لذاك الذي يروى أن عمر الخطاب كان كلما دخل المسجد وجده قائما يصلي فقال له أن كلما دخلت وجدتك ها هنا ألا تسعى وراء الرزق؟ فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتواكل وأن يعتمد على غيره، بل ينبغي أن يسعى لنفسه ليكون عائلا لغيره لا ليكون معولا من غيره. وهنا يحسن أن نضرب مثلا بقصة روى عن أحد من يسمون الصوفية الزهاد، الذين كان من عادتهم أنهم يخرجون بزعمهم متوكدين على الله، لكن بواقعهم متواكدين على الأغنياء. كانوا يخرجون زهادا يسافرون ويقطعون الفيافي والصخار بزعم هضم النفس وترويتها، فزعموا أن أحدهم خرج ذات يوم وساح ما شاء الله حتى أعياه التعب فصعد ربوة فأطل منها على خربة بيت مخرب، فرأى عجبا، رأى هناك كلبة أو كلبا أعمى مقعد وأسد ما بين آول وأخرى يأتي يقدم إلى هذا الكلب طعاما، قطعة لحم مفترس مثلا الحيوان في البرية، وبيجي هذا الأسد يقدم العظم عليها اللحم لهالكلب هذا وبيأكل الكلب. هذا رجل فكر قال في نفسه يؤيد تصرفه وجوده المزعوم، فقال ما شاء الله، ليش دول الفقهاء بيقولوا لازم تتخذ الأسباب وتوكل على رب الأرباب؟ هي ربنا عز وجل سخر له الكلب هذا من يطعمه ويقومكم في السماء وما توعدون. قال فسمع هاتفا من داخله يقول له كن أسدا ولا تكن كلبا. كذلك يحكون عن آخر بأنه خرج هكذا طوافا حتى كاد أن يموت عطشا وجوعا، فوقع بصره على قرية من بعيد فنحى نحوها، وكان يوم جمعة، فبكر بالدخول المسجد وانطوى على نفسه تحت المنبر متوكلا على الله، زعم يريد أن لا يجد نظر أحد إليه لأنه بذلك ينقض توكله المزعوم. بدأ الناس يجتمعون وخطب الخطيب وهزل وصلى بالناس وهلي سنن سنن وبدأوا ينصرفوا. ولما شعر الرجل بأنه المسجد يكاد لا يبقى فيه أحد وأنه لم ينتبه له أحد، ما وسعه إلا أن يتنحنح. أحد من كان حاضرا هناك إيش الصوت الغريب، ما بقى في المسجد أحد، بحثوا عنه وإذ شافوك الفرخ مسكين هزيلا عيارة يموت من الجوع والعطش، فأخرجوا وغاشوا لآخره. قالوا له ما أنت يا رجل؟ قال أنا متوكل على الله. قالوا لي لو متوكل على الله حقيقة ما تنحنحته. فالشاهد إن الإسلام جاء بخير الدنيا والآخرة، فمن الخير للمسلم أن يحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية وفي لهجة عربية هي المنطية أراد المعطية هي المنطية، واليد السفلى هي الآخرة. بل أنا أؤكد بخصوص هذا الزمان أن طالب العلم يجب أن يكون في يده مهنة وصنعة، وأن لا يسعى كما يفعل جماهير طلاب العلم الآن، وهذا يخل بإخلاصهم في طلبهم للعلم حينما يطلبون العلم، فجمهورهم يقصد بذلك أن يتوظف. يصير مثلا إذا بالتعبير السوري إذا ضرب علاوية يصير قاضي أو مفتي، إذا نيجي هيك شوية يصير يعني كاتب عند المفتي، أو أخيرا أي موظف في أي وظيفة من وظائف الدولة. هذا اتكال على غير الله عز وجل وإخلال بقداسة العلم وفضله الذي يجب فيه على طالب العلم أن يكون مخلصا لربه عز وجل، لأن العلم من أعظم العبادات، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا طالب العلم إذا طلب العلم ولم يكن بيده مهنة ولا صنعة، فمعنى ذلك أنه يتوكل على الوظيفة، والوظيفة كما قلنا في أول هذه الجلسة قيد في عنق طالب العلم. ولذلك سجدون أكثر الخطباء وأكثر المدرسين ليسوا أحرارا في أفكارهم في كلامهم في وعظهم، لأنهم مقيدون بالنظام الذي وضعه المسؤول الكبير، والمسؤول الكبير في الأوقات لا يستطيع أن يخرج في كل تصرفاته عن القانون الموضوع في أي بلد من بلاد الإسلام. ولذلك فما فعلت يا أبا إسلام هو الخير، وعليك أن تنصح الآخرين وتلح بالنصيحة عليهم أن يجمعوا بين العلم وبين المهنة. هذا ما يتعلق بالنصوص التي ألمحت إليها في المقدمة. أما النماذج قديما وحديثا، فما من إمام من أئمة المسلمين الذين يضرب بهم المثل إلا وكان له مهنة، كان له مهنة، كان له عمل. أبو حنيفة يقول كانوا مثلا بزاز قماش، الشافعي والله نسيت إيش كان مهنته، لعل بعضكم يتذكر ذلك. وهكذا كل الأئمة السابقين كانوا ما يعتمدون على الدولة، لأنه إذا اعتمدوا على الدولة معناه وضعوا القيد في عناقهم، فكانوا أحرارا، ولذلك كانت لهم الجرأة فيتكلمون بكلمة الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم. ويعجبني بهذه المناسبة لأن فيه شاهدا لما أقول. وعليكم السلام ورحمة الله. أحد علماء الحنابلة المعروف بأبي عبد الله بن بطة يروى عنه أنه كان يرى تحريم القيام المعتاد بين الناس، يعني دخل رجل قام له الجالسون، خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل والسن، كان يرى أن هذا القيام لا يجوز. فخرج ذات يوم إلى السوق فمر برجل عالم جالس في محله، هنا الشاهد، فلما رأى العالم رأى أبا ابن بطة أبا عبد الله قام له إهلالا وتعظيما في دكانه، هنا الشاهد، ومما يدل على علمه أنه أولا يعرف فقه ابن بطة في هذا القيام وأنه يكرهه، وثانيا أنه يرتجل الشعر فيقول له بداهة: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو لا أمل القيامة أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. ابن بطة كعامة العلماء لا يدخلون الشعر ولا يتعاطون الشعر، حسبهم ما هم فيه من العلم، ولذلك هو لا يحسن إجابة شعرا، لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يد شيخه ابن بطة، فقال له ابن بطة: أجبه عني على الوزن والقافية التي صدرت منه. فقال له على الفور: أنت إن كنت لا علمتك ترعى ليحق وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي منزعاجنا وعلاما. هكذا كان العلماء سابقا يجمعون بين العلم وبين المهنة، ولذلك فعار على طلاب العلم أن يعيروك بعملك الحر، والعكس هو الصواب. وبمناسبة القيام أذكر نكتة. كان لنا صديق رحمه الله في دمشق اسمه حمدي عبيد، كان صاحب مكتبة كبيرة في دمشق اسم المكتبة العربية الهاشمية. وين
بكى هنا في دمشق؟
الله يبعد عنك الحريقة.
عند أبو أحمد كان طبعا.
هذه المنطقة اسمها عندنا في الشام الحريقة، السبب الفرنسيين بزمن الثورة السورية ضربوها بالمدافع وحرقوها فسميت بالحريقة، وفيما بعد جدد البنيان فيها ونكد اسم عليها. الشاهد، هذا حمدي عبيد له اخوة، الحمد لله استجاب للدعوة الحق الدعوة السلفية، وانا بطبيعة الحق وبطبيعة الحال كنت اتردد على هاي المكتبة اول نشرة العلمية، كنت في مهنتي، وهذا مثال لازم تقدمه لجماعة العيون، بالشيخ سعادتي، وإلى الآن أنا بشتغل أشياء كثيرة وكثيرة جدا في البيت، ربما قلما يعني أحتاج أن أتي بإنسان ما دمت أنا أستطيع أن أفعل ذلك. أينا. على سبيل المثال هذا صاحبنا يعيننا كثيرا فيما نحن في صدده، لكن أظن ما عندي خبر أنه المقعد الذي هون كان برا، هو في السابق كان هنا، لكن لما كان يعيقنا بسبب أننا نأخذ كتاب بدو زحلها بدو قوة وخاف الشيخ ما بقي عنده القوة هي، فأخرجناه من هنا وضعناه هناك في الصالون. بعدين فكرت انه هذا المقعد نحن بحاجة له، لانه حينما يأتي ناس مثل اخواننا الان لازم ننقل كراسي، وهذا النقل قد يتمنى او يسب غيرنا. اذا لازم نجمع بين جلب المصلحة ودفع النفس به. جلب المصلحة لازم المقعد الرجل هون، لكن هذا بشد الكتب اللي وراء المقعد. لازم بنركب عجلات، شوفوا بالعجلات اللي مركبة، هذا التركيب الأرباني. طبعا أنا ما عندي خرافة، ما عندي كذا، فإنما بضع بخطط وبفصل. وهذا الأخ ما يجي خير دلنا على حداد، رحنا عنده قلنا له افعل كذا، قص كذا، ياس سنتي سماكة كذا إلى آخره، واشتريت العجلات وجينا راسا كبراهم قرة دروا سخناها. هلا إذا كان بناخذ كتاب بنفس بسيطة، دفعة بسيطة هيك بيمشي العجل. هذا طالب العلم لازم ما يحتاج الناس يا أخي في أي شيء لو أمكن، لكن ما لا يترك كله لا يترك كله. فأنا أول ما بدأت في طلب العلم كنت ساعاتي ما كان عندي مكتبي، كنت أستغني عن الكتب التي أنا بحاجة إليها وأنا غير قادر عليها ماديا بالمكتبة الظاهرية، وأنتم تعرفوا إقامتي هناك. لكن هناك أحيانا بعض الكتب لا توجد في المكتبة الظاهرية على ساعتها، أتردد على بعض المكاتب القديمة منها هذه المكتبة، وبهذا التردد لابد ما نقوم بواجب الدعوة. حمدي الله استجاب للدعوة السلفية اتباع الكتاب والسنة، وعرف ان هذا القيام يعني اقل ما يقال فيه انه مكروه. فالشيء قص عليه القصة التالية، وهنا العبرة والنكتة. يقول دعينا الى حفل كبير، فجلسنا وأجلسونا في الصفوف الأولى. يقول سبا جلسنا سنة شايعة، الآن يأتي الأمير الفلاني. الكراسي هيك الباب الكبير هنا توجهت أبصار، دخل الأمير، دخل الأمير قبلة. بقينا قائمين حتى جلس. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بخير.
شيخنا بدي أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمعنى، معنى الأثر ومعنى الخبر، هذا
السؤال
يا
شيخنا. طيب الجواب
أين؟
يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى.
أين؟
فإذا التقيا فهما بمعنى واحد، أي حديث نبوي شريف.
أين؟
وإذا افترقا فتارة يراد بالخبر الحديث، وبالأثر الكلام الموقوف على غير رسول عليه السلام. هذا الجواب سؤالك الأول.
السؤال الثاني بالنسبة للحديث المعنن واللي تكلم عنها مسلم في صحيحه.
نعم.
بعضهم يقول بأنه أراد البخاري وبعضهم أراد أنه ابن المديني. فبتعرف مين الراجح منهما؟ وهذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل شرط البخاري نفس شرط ابن معين وابن المدينة كما قال ذلك الحافظ، أم يختلف كما يقول به بعض المحدثين؟
السؤال الأول ما بيفيدك شيء.
أين؟
شو بفيدك ان عرفت انه هو البخاري ولا هو يحيى بن المديني ولا يحيى بن معين؟
لا فقط يعني، بس
لذلك خليك بدون السؤال هذا.
أيوة.
لأن هذا يمكن بضر ولا بفيد الجواب عنه.
أيوة.
لأن لك مثلا هذا لأني البخاري والحتول هذول من زمان تاريخهم العلماء بيحاربوا بعضهم البعض وبيعرضوا بعضهم البعض وإلى آخره. لا خليها مصورة أحسن.
ماشي.
المهم إنك تعرف الصواب مع من. طيب وسؤالك الثاني كأنه بسلم على الأولاني. كأنه بقول اعتبارك. ليش؟ لأن ربما أنا ما استوعبت جيدا فأعيدوا علي وأشكر فيه من جديد. أعيدوا علي.
بالنسبة يعني كأني قرأت يعني إذا ما زلت أحفظ مقاعد إنه بعضهم يفرق شرط البخاري عن شرط ابن المديني فرد ذلك الحافظ بن حجر وقال بأنه شرط واحد.
أنا ما أدري ما عندي جواب عن هذا السؤال.
إذا في مرة ثانية بتجيب نفس العبارة من الكتاب اللي قرأتها أفضل.
ما في مانع.
جزاك الله خير
يا شيخ. وإياك يا أخي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
عليك؟ البعد. نعم. يقول الأول ما دخل الأمير نزعون خضرة. لما جلس بجلسنا.
السلام
عليكم. السلام. شوي صارت إشاعة أخرى. وهو أنه الباشا الفلاني على القادم. قال توجهت أنظار الباشا دخل قمة وقعدنا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ نغلق لك معنا السؤال من صحة السؤال.
سبحان.
يقول لي كثير في الباب قيل انه يريد البخاري والظاهر انه يريد علي بن المديني فانه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث. واما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحة ولكن يلتزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا السؤال يا عم.
طيب.
سيد الحجر يرد هذه الدعوة فيقول كلا فإني نفس أباته الحافظ الحجر قلت ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة وأخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري.
ايه شو سؤالك الله؟
سؤالي الآن هل إن البخاري شرطه في
أصل
الصحة ولا فقط كما قال ابن كثير
أنه
في الصحيح؟
لا في كل الأحاديث سواء كانت في الصحيح أو خارج الصحيح.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك. أهلا مرحبا.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
تعرف الشيخ
نادر؟
لا. هذا عصام
الشاهد أخيرا صارت إشاعة إنه جاي فلان وزير مثلا فرمي تبعين نحوه دخل قمنا. هون الشاهد بقى من كلامه بيقول ما شفت حالي غير قائم قائد. شوي دخل واحد قمنا السماء قدنا دخل التالي قمنا السماء جلسنا دخل التالت وهكذا. قال لي والله بالأخير قلت ما بيخلصنا من هالتعب هذا ما طعمي إلا أن نرجع لقول الألباني لقول السنة إنه ما في القيامة. هذا المطلع الله يرحمه الظاهر كان متشدد في القضية هاي حتى عرف من ذلك العالم الجالس في الدكان. قال له أنا بدي قم لك ولو كان رأيك خلاف رأيه لكن أنا بدي أحترمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا الشيخ بيسألك سؤال.
بس واحد.
بس واحد.
لا تبخل علينا.
الله يجزيك الخير. في الأيام هاي عادات الناس في الأعراس بيطلعوا بالسيارات وبصيروا يزمروا. شو هذه حكمها؟
ما تعرف إن هذا مزمار الشيطان؟
والله
إنا
نعرف
منكم
يا سيدنا.
إيه عرفت أيضا فوزا.
جزاكم الله خيرا.
إياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي سؤالك يا أبو السلام؟
أو ليلة ليله. يعني إذا أراد الإنسان أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هناك شرط شرعي يشترط حتى يتزوج؟ يعني إذا أراد أن يتزوج الإنسان يقولوا له ليش مرتك بتخلف، بتجيب أولاد، بتجيب بنين، بتطيعك، ليش بدك تتزوج؟ كأن اقتنع الناس وتربوا في بيئة أن إذا أراد أن يتزوج الثانية لابد أن يكون هناك شرط، كامرأة ما بتخلف أو مريضة أو غير ذلك، فهل هناك شرط؟ وما هو ينبغي على رجل إذا أراد أن يتزوج؟
طبعا هناك شرط، لكن هم يقولون مش شرط، شروط.
نعم.
أنت عم تلطف شوي العبارة.
نعم.
الشرط موجود في القرآن.
نعم.
فإن لم تستطيع فواحدة.
نعم.
هذا هو الشرط.
نعم.
فكل من يستطيع أن يعدل بين النساء هذا يحل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة.
نعم.
ومن لا يستطيع فلا يحل له.
أفضل استطاعة العدل بينهما.
كيف؟
الشرط الوحيد أنه يستطيع أن يعدل بينهما.
أي نعم. أما أشرت إليه فهي بضاعة واردة من بلادكم على الأسف.
نعم. فإن جريمة.
وبعدين هنا المسألة تختلف إذا بدنا نحكي بحق.
نعم.
هنا لا يوجد شرط إلا هذا الشرط المذكور في القرآن الكريم، لكن بلا شك المسألة كما أقول أنا في أخرى تتعلق بالنساء أيضا، وهي أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية. ولا يخفى جميع الحاضرين أن ذلك جائز بنص القرآن الكريم بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن أنا اليوم أسأل من مثل هذه دلال أمريكا وغيرها من الشباب التائه، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية؟ أنا أجيب بعدم الجواب، ولا أشعر بأني أخالف في هذا نصا في القرآن الكريم، لأني لا أقول لا يجوز مطلقا، لأن مثل هذا القول هو الذي يعارض القرآن، لكني أقول بالنسبة للوضع الحاضر وسوء التربية الإسلامية خاصة في النساء ثم الرجال، فأنا بقول عطفا على ذلك الجواب بالمنع من الزواج من النصرانية مثلا، نحن لا نجيد المسلم الصالح أن يتزوج المسلمة الطالحة الفاسقة المتبرجة التارك للصلاة، فكيف نجيز اليوم للمسلم أن يتزوج الفتاة النصرانية ولم يبقى عند هؤلاء النصارى خاصة بهذه البلاد شيء مما يعرف عند المسلمين بالشرف والمحافظة على العرض والعفاف ونحو ذلك؟ نحن لا نريد المسلم يتزوج المسلم الفاسقة. لماذا؟ وهنا الشاهد، الفرس من الفارس. فنحن عم نشوف اليوم كثير من الشباب بعضهم وقع وبعضهم قبل ان يقع يسأل يجوز انه اتزوج انا فتاة مسؤول منها من اخلاقها وسلوكها، بس مثلا هي غير متحجبة او مثلا ما بتصلي. بقول انا لا، ما بيجوز تتزوج، قالي انا بربيها. بقول له ايه شبابي اذا تربيها، نحن نعرف كيف نسأل الكلام فنعكست القضية، صارت المرأة هي تربي الرجل. الرجل اللي كان بيتزوج المرأة ويخليها تجل باب وإذا بها بتخليها لهته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير.
بارك الله فيك. ممكن نسألك سؤال؟
تفضل.
الله يجزيك فضلك. شيخ أنا اشتغلت عند إنسان بنسبة من الأرباح 120%. بعد سنة من العمل اختلفنا فطلبت تفصيل الحساب. قد نكتشف بأنه ما فيش أرباح نهائيا. بارك الله فيك. فأنا اعترضت على هذا الأمر. وقدمت على بيني لأنه أنا كنت أيضا أكتب المبيعات.
أيوة.
ووضعنا تحكيم بيناتنا.
أيوة.
المحكم قال لي أنت ما بحق لك يعني تقدم بيني لأنه دفاتر تشرف فيه. قلت له ماشي. فأنا أطلب يمين على تقدير هذه الأرباح. إن خلت بأن هذه صحيحة فأنا ما يمشي. أما إذا لم يحلف فالمفروض يلتزم بما أنا أطلبه وأنا دفاتر جاهز للاطلاع. قال انا بدي اسأل من الناحية الشرعية هل يحق لي ان اطالب بيمين ام لا فقط؟
ايوه.
هل يحق لي استاذي ام لا يحق؟
كيف لا يحق؟ يحق لك.
بارك الله فيك.
البين على المدعي واليمين على من انكر.
هو يقول ان اوراقي ليست بينة.
فاهم. لأنه ما عندك بينة شرعية قانونية مثلا فعليه هو اليمين.
بارك الله فيك.
وفيك بارك
الله فيك.
أهلين. السلام عليكم. إيه. فنحن ما نقول الآن بجواز يعني هو الأصل في المسألة. كذلك نعود إلى مسألة التعدد. الشرط السابق هو العدل، لكن الفرس من الفارس. هل يغلب على الظن أن جماهير الناس اليوم لو أرادوا أن يقدموا على التكرار أو التعداد للزوجات أنهم أهل التطبيق العدل الشرعي؟ هذا أقل من القليل. لذلك في حدود القلة نكون نحن بجواز. واضح؟ وفيك بارك.
لما
نعم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد الناصر أنا أتكلم معك من أمريكا. وعندي سؤال.
أنا أستعيذ بالله من عبد الناصر.
اسمح لي. شيخ عبد الناصر؟
لا لا، أنا اسمي محمد ناصر الدين.
اسمح لي. محمد ناصر الدين الألباني.
إيه أنت بدك يا؟
بدي سؤال تجاوبني عليه.
تفضل. بس أنت عبد الناصر تعرف إنه مات.
أيوه الله يرحمه. طيب السؤال هو أنه إذا كان إنسان يشتغل في مكان يباع فيه الخنزير أعزك الله، وهو لا يمس هذا الخنزير ولا يبيعه، ولكن المحل الذي يشتغل فيه هو الذي يبيع هذا الخنزير، فهل المكسب الذي يكسبه هذا الإنسان حرام أم حلال؟
ما هو المحل يا أخي؟
هو محل يباع فيه
مواد غذائية. من جملتها لحم الخنزير.
نعم.
وما في من جملتها الخمر؟
لا.
ما في خمر؟
لا.
ما في أشياء محرمة أخرى؟
في اللوتري هذه ميسر. بس
أنا
يعني ما كان
هذه
يعملون فيها
ميسر. إذن لا يجوز للمسلم أن يدخل هذا المكان دخولا وخروجا، فضلا أن يدخل وأن يعمل فيه موظفا، لأن الله يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فذلك في أن المسلم ما بيشرب الخمر لابد أن يكون بعيدا عن مواطن المنكرات. ولذلك فهذا الكسب الذي يكتسبه هذا الرجل الذي يعمل في ذلك المكان الذي يباع فيه الخنزير ويتعاطى فيه القمار فهذا الكسب حرام. أنت من أين تتكلم؟
من أمريكا.
وأمريكا في شمالي وجنوبي، فمن أي البلاد منها؟
في بوسطن.
بوسطن.
نعم.
أنت مسلم إن شاء الله؟
نعم.
أنت مسلم؟
الحمد لله.
سلالة أم ابتداء؟
سلالة.
ما شاء الله.
من المغرب.
أنت أصلك من المغرب.
نعم.
واستلقنت هناك.
لا أستلقن، أنا هنا أدرس، يعني أشتغل وبعد كده أدرس.
وتدرس ماذا؟
لا أسأل عن إخواني هنا، في إحنا عايزين 5 أنفار في دار كده مسلم الحمد لله، يعني حتى ونحاول نشتغل في شغل يرضى الله ورسوله.
لكن أنا ظننتك من لهجتك التي يخالطها العجمة أنك أمريكي.
نعم أمريكي.
طيب أنت جئت أمريكا، كم كان عمرك؟
أنا كنت كان عمري 21 سنة.
ما شاء الله. وكم سنة مضى عليك وأنت فيها؟
سنة واحدة، يعني أنا 22.
ما هو العلم الذي تدرسه؟
الطيران ان شاء الله.
هذه الدراسة لا يمكنك ان تدرسها في بلدك في الجزائر في المغرب؟
لا لا يمكن ان ادرس هذه الدراسة في المغرب.
لماذا؟
لاني يعني هذا اصلا هذه الدراسة لا توجد في المغرب، دراسة الطيران. يا شيخ انا درست في المغرب والآن يعني شئت أني عام هنا في أمريكا، درست إنجليزي ويعني الحين أشتغل شوية عشان يعني أكفي الإنفاق على الدراسة.
طيب لما بدك تدرس الطيران بدك تدرس على حساب الدولة المغربية ولا على حسابك الخاص؟
على حسابي الخاص، لأنه ما يعملون هذا.
أنا أريد من هذه الأسئلة كلها أن أذكرك بشيء قد يكون غائبا عنك، وهو أن الاستيطان لبضع سنين في بلاد الكفر لا يجوز. لعلك تعلم هذا؟
يعني ما عندي في تفصيل، بس اشرح لي يا شيخ.
أحسنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. مفهوم هذا الحديث عندك؟
اشرح لي يا شيخ.
لعلك تعلم ان العرب قديما كانوا يعيشون في الخيام على طريقة البدو، وكانوا يوقفون النيران امام الخيام. الرسول عليه السلام خاطب الناس بما يعقلون وما يفهمون، فقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي إذا أوقد المسلم نارا أمام داره أو أمام خيمته، وكذلك المشرك يوقد النار أمام داره أو خيمته، فينبغي أن يكون المسلم بعيدا عن مشرك كل البعد، بحيث أن المسلم لا يرى نار الكافر والكافر لا يرى نار المشرك. واضح؟
نعم واضح.
طيب كذلك يقول الرسول عليه السلام انا بريء من كل مسلم اقام بين ظهراني المشركين. واضح هذا؟
نعم واضح.
اخيرا الحديث الثالث والاخير وهو من جوامع كلمة الرسول عليه السلام، قال من جامع المشرك فهو مشرك، اي من خالطه وعاشره فهو مثله في الجلال، وان كان جلال مسلم يختلف قليلا او كثيرا عن جلال الكافر. ولذلك فانا انصح المسلمين المقيمين في كل بلاد الكفر سواء في امريكا عندكم او في اوروبا حيث فيها كثير من المغاربة والجزائريين في فرنسا وبريطانيا ونحوها، ننصحهم بأن يعودوا في أقرب وقت إلى بلادهم. هذا ما عندي من النصيحة.
عندي أخ عنده السؤال إن شاء الله.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي،
فليتفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف
حالك يا شيخ؟ أحمد الله وليك. كيف أنت؟
طيب
خليك.
نعم.
كيف أنت؟
الحمد لله الله يسلمك.
أهلا.
لي يا شيخ.
تفضل.
في أي مرة يعني يمكن إن شاء الله نطلع عليه عشان من هذا الموضوع هذا يعني قطن المسلم في بلاد الكفار يعني كتاب أو
الحقيقة لا أعلم يعني مصدرا خاصا يجمع الكلام في هذا الموضوع الخطير، لكني أذكر أن ابن القيم رحمه الله في بعض تعليقاته على بعض المغازل